بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء العبادة، الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فحين ترفع يديك وتدعو: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو تثني على الله، هذا ماذا يقال له؟ دعاء مسألة. وحينما تصلي، تصوم، تحج، تزكي، هذا يقال ماذا؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة، لأنه يسأل الله عز وجل بلسان حاله، فيرجو من وراء هذه العبادة مغفرة الله ورضوانه ورحمته وعفوه. إذن فهو قسمان: دعاء بلسان المقال وهو دعاء المسألة، ودعاء بلسان الحال وهو دعاء العبادة. قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. لهذا قال بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهو عام الدعاء، دعاء المسألة، دعاء العبادة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقولك: اللهم اغفر لي، دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك، دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله، لكن بلسان الحال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج أو يحج ماذا تريد، لقال: أريد مغفرة الله. إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. ثم قال تعالى، قال المصنف رحمه الله: ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنبه بلسان الحال. فلو سألته: ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها، لأن هذا هو الإخلاص، يعمل عمل ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. قال: وقد يفيد أحيانا، وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب، كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعني هذا دعاء واضح أنه دعاء مسألة، وذكر القول الذي قاله. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران. ما هما الأمران؟ ما هما الأمران يا خالد؟ مسألة والعبادة. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاء ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. يعني هذه الآية ويدعوننا رغبا ورهبا تشمل دعاء المسألة دعاء العبادة. قال وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله: فلا تدع مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدع مع الله إلها آخر، أي لا تدعو دعاء مسألة ولا تصرف له شيئا من العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوه ولا تسألوه. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ربما الكثير منا يفهم هذه الآيات أنها في دعاء المسألة كما ذكر الشيخ. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك. إذا ناديت صاحبك وهو عندك تقول: أعطني ماء اسقني، هذا جائز يقدر عليه. لكن تدعو ميتا أن يغيثك وأن يرزقك الماء، هل يقدر على ذلك؟ لا، إذن هذا شرك بالله. قال: من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك. فلو قلت لرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شرك. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شركا، ووجهه واضح، لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. ومن طلب من مخلوق أمرا يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال ألا تسأل مخلوقا شيئا، أي حتى فيما يقدر عليه، وعزه استغناؤه عن الناس. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. لو قال لصاحبه: ناولني العصا، هل هذا شرك؟ لا، ليس بشرك. لكن يقول الكمال في ذلك أنه لا يسأل أحدا حتى الشيء الذي يقدر عليه غيره، فإنه يأخذ بنفسه. وأما الجهل فإن كان الإنسان جاهلا جهلا لا تفريط فيه، فإنه معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والتفريط أن يكون قد بلغه العلم، واستدل بقوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني إنسان يعلم أن دعاء غير الله حرم، فإذا قيل له لا يجوز، أو فإذا يعني علم بأحد أنه يعلم العلم أو يبين الناس العقيدة الصحيحة يقول لا لا تسأل. لماذا؟ قال لأنك إذا سألت ستقوم عليك الحجة، وسيكون بلغك الدليل، وتكون مؤاخذا، أنت مؤاخذ لأنك قد قدرت على أن تسأل وتركت السؤال، وهذه حجة غير مقبولة. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم فيكون من جنس النعامة، تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا يراها الصياد، يعني إيش ينفعها وجسمها في الخارج. يقال له يا أخي اسأل العلماء، هذا حرام، فيقول لا ما أنا بسائل، أخشى أن أسأل فيقال هذا حرام. انظر هذا الآن معه عذر، ما هو معذور. ثم يتلو هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. وإن كان في كلام الثاني شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين أي في العقيدة، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، ولكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية. قال المصنف رحمه الله ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. ما هو الذي يدخل فيه؟ ولا تدع من دون الله، المراد به لا تسأل سؤال مسألة ولا تصرف شيئا من عبادة لغير الله. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني يدعو الله عز وجل بها متوسلا في دعائه ويتعبد لله عز وجل بها. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا جبار انتقم من اليهود، وهكذا. فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. التعليق قال العلامة العثيمين رحمه الله إذن معنى فادعوه بها أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوب، ووسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم الغفور فتقول يا غفور، أو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وعندما تسأل الرزق تقول اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول مثلا اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا غير مناسب. كيف تسأل المغفرة باسم يقتضيه يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب. ومثل ما تقول يا رحمن عذب هذا الظالم، لا، قل يا شديد العقاب، أو تقول يا حليم عذبهم، ما يتناسب. قال المصنف رحمه الله وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى. فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه، ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى. والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. اللطيف الخبير، وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. إذن هذا هو الدعاء بالأسماء الحسنى في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة ما هو؟ أن يسأل الله عز وجل في كل مطلوب بما يناسب ذلك السؤال. ودعاء العبادة أن يتعبد لله تعالى بهذه الأسماء، يفهم معناها ويستحضره في قلبه ويمتلئ قلبه منه تعظيما لله عز وجل إن كانت من الأسماء التي فيها التعظيم، طمعا في رحمة الله إن كانت من الأسماء التي فيها الرجاء والرحمة، ومحبة فيما يكون من أسماء الله تعالى من الحب والكمال إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: خلاصة هذه القاعدة أن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد بدعاء المسألة، فيكون للمسألة مثل قوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. المراد به دعاء المسألة، وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بين المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى، وأن يدعو بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة، وكلاهما لا بد منه. من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم. إذن كل ما ورد من الدعاء في القرآن فهو على قسمين، ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. وكل الأدلة تدل على أن هذه الأدلة أن هذه الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غيره أنه يشمل أمرين، إلا ما قيد أنه دعاء مسألة، وإلا فهذا كما تقدم يشمل دعاء مسألة دعاء العبادة. قال: رجل طلق زوجته ثلاثة ثم أراد أن يرجع إليها، وجاء رجل بما يسمى محللا، تزوجها ثم طلقها، وتزوجها الأول بعد تحليل، وهم الآن مع بعض، هل العقد يصح أم لا؟ وماذا عليه من يفعل الآن؟ والجواب: إذا كان هذا عن تواطؤ، أو كان هذا الرجل عقد عقدا بغير وطئ، فإنه لا يصح وهذا النكاح باطل. وأما إذا كان تزوجها هذا الرجل زواج رغبة ونكاح وحصل معه وطئ ثم طلقها، فذاك تحل له. أما تحليل فالعقد باطل بالاتفاق، واقع في اللعنة. إلى هنا سبحانه.